لله لله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا القاسم محمد. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاتها متنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. وضح يا سيد قال خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أن ينيخ بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم لقوا ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام الابني وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جابه ويلطم الهامه ونادي يا حسين للسوق الضعن ذايب افادي جنكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي هل يسوقون الضعين هالنشام قلبي ما هو باني عليهم بالسلام خوفي يرد هالضعان بس نسوى يتام ريض لخياك بالضعن يا قرة العين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قوله عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد أستاذي شيخ زهير تفضل تفضل مولاي الله يحفظ ثاني على محبة الزهراء ثالث على محبة صاحب الزمان اللهم صل وسلم على محمد تلقي هذه الآية الضوء على مسألة مهمة وهي مسألة التقية طبعا التقية جزئية من هذه الآية الآية فيها أمور كثيرة هي طبيعة القرآن شوف أحيانا آية واحدة رغم مقدار بسيط من الكلمات إلا أنها تتضمن أمور كثيرة وهذا شيء قمة البلاغة يعني حقيقة البلاغة حتى اللي عرفوا البلاغة قالوا البلاغة والحكمة لهم هذا نفس التعريف الحكمة والبلاغة هو أن يأتي الإنسان بكلمات قليلة تحمل مضامين كثيرة ومضامين متنوعة هذه الآية تشير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني على الفئة المؤمنة ما تدخل في دائرة أهل الكفر الضلال قد واحد يقول أنا مثلا مسافر عايش في بلدان أوروبا كثير من المسلمين الآن يهربون من بلدانهم اللي فيها مساجد يضطر لكثير من الظروف وروح إلى بلدان الكفر اللي ما فيها مساجد ولا فيها مسلمين ولا ينطقون بالشهادتين إذن هناك في ذيك البلدان يخضع لقوانين كثير من القوانين اللي يخضع عليها الإنسان هناك وقوانينهم دقيقة جدا يخضع لقوانين مثلا في المرور في الحياة العامة في التأمين في فهل هذا خضوع مثلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين طبعا هو مضطر أولا الشيء الثاني هذه قوانين وضعية تنظيمية ما لها علاقة عادة بالدين يعني هم ما يفرضون عليك شيء في الدين أصلا كثير من هذه البلدان ما يتدخلون في دين البشر
كثير من ذيك البلدان الغير إسلامية أصلا ما يتدخلون. أنت دينك شنو ما دخلهم؟ زين يقول لك هذا الدين شيء خصك أنت، هم ما يتدخلون، يحطون قوانين مثل ما نسميها إحنا في الفقه قوانين وضعية. قوانين وضعية هذه تنظم الحياة، يعني أنت لما تسلك في هذه القوانين ما تعتبر قاعد تسوي شيء ديني، إنما شيء تنظيمي. الآن حتى إحنا في بلداننا مثلا إسلامية، قوانين المرور، قوانين النظافة، وقوانين الصحة، وقوانين العامة هذه اللي موضوعة لتنظيم شؤوننا، تنظيم حياتنا. زين، هذه مقبولة أو غير مقبولة في الدين؟ بلا شك مقبولة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ضمن كلمات أوصيكم بنظم أمركم، يعني أموركم أنتم نظموها فيما بينكم، عيشوا حالة من النظام، لا تعيشون حالة من الفوضى، لا تعيش حالة من الانفلات، كل واحد بيمشي بالسرعة اللي هو يريدها، كل واحد مثلا بخربط في الطريق في أمام عامة الناس، لا، هذه قوانين وضعت لتنظيم الحياة، مسيرة الحياة غالبا ما لها علاقة بالدين، بل بعضها قوانين وضعت لحفظ أرواح الناس، حفظ الناس في الطرقات في الشوارع، زين، عن الحوادث، عن التسبب في كثير من الأمور، عن إتلاف الأموال، عن إتلاف الأنفس. زين، فهذا مو المقصود هيمنة الكفر على المؤمنين، لا، مقصد شيء ثاني، أن يدخل الإنسان في ضمن دائرة ولاية الكفر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، تتخذ ولي شنو معناتها؟ يعني تطيع، عندك طاعة عمياء إلى أولئك الكفر. هذه النوع من الولاية كثير من الناس الآن يمارسونها، يعني أحيانا نشوف بعض شبابنا منبهر انبهار شديد ببعض الكتاب وأفكارهم. الكتاب مثلا نقول دول الملحدين، الكتاب اللي يكتبون عندهم مؤلفات كثيرة في الإلحاد، ومؤلفات كثيرة في الكفر والعلمنة البحتة والإلحاد الحديث أو العلمنة الحديثة، فتشوفه مو بس منبهر، ينقاد إليه بكل ما أوتي من قوة، بل يدافع أحيانا عن بعض هذول الكتاب، عنده دفاع مستميت. زين، عن حتى أحيانا بعض دولة بعض الكتاب مثلا ينتقد القرآن الكريم، فتشوف هذا يدافع عن فكر الكاتب ضد القرآن، عجيب. ذاك قاعد يأصل إلى مثلا ترك الدين، أو يأصل إلى أن النبوة خرافة مثلا، تشوف هذا من كثر ما هو منبهر بهذا الكاتب يجي دافع عن أفكاره ودافع عن آراءه، حتى لو كانت ضد إسلامه وضد دينه. لا مولانا، ما يصير، لابد أن الواحد ينتقي من أين تأخذ أفكارك. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: عجبت لمن يتأمل، لمن يتأمل في مأكوله، إذا وضعوا الأكل أمامه جاي يتأمل في الأكل، هذا ما يناسبني، هذا دهن وأنا عندي كوليسترول ودهون ثلاثية، هذا شكر في زيادة ما يصلح، خل أباعده، هذا الطعام منتهية مدته، فتشوفه ما يأكل بعض الأطعمة، يتجنب أكلها، يتباعد عنها. زين، عجبت لمن يتأمل في مأكوله ولا يتأمل في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. شوف الكلمات هذه، يعني سبحان الله، الأئمة تقول عايشين ويانا، كلماتهم لما نقول فعلا فيها حكم، هذه الحكمة تعطيك واحد عايش بعيد عنك بينك وبين 1000 سنة، يتكلمك عن واقعك الإنسان. شوف من الضعف اللي احنا فيه، أي شيء، أي فكرة نصدقها، أي شيء عن الدين نصدقها، بالذات شبابنا البعيدين كل البعد عن القراءة وعن الكتب وعن الاطلاع وعن الدين. زين، هذا أي واحد يجي قشمر بكلمتين صدق، وياما اتبعوا أفكار إلحادية وأفكار لا دينية وأفكار علمانية إلى أن ابتعدوا عن الدين من حيث لا يشعرون. سبحان الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء،
من دون المؤمنين.
تقول الآية إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه. هذه الآية جزء منها يتكلم أيضا عن مسألة مهمة, هي مسألة التقية. هاي مسألة التقية هل هي مسألة شيعية بحتة أم أنها مسألة قرآنية؟ ليلة الماضية تعرضنا إلى أن بعض العقائد الموجودة عند الشيعة وحتى المسائل الفقهية من فقهيات الشيعة الطرف الآخر يعتبرها من مختصات الشيعة بينما هي من العقائد القرآنية, يعني لها أصول في القرآن الكريم. احنا كم آية يمكن نصفهم الآن نرتبهم تتكلم عن التقية؟ فهي ليست مقولة شيعية, ليست من ابتكارات أئمة الشيعة, لا, هي مسألة من القرآن الكريم, حالها حال الوضوء, حالها حال زواج المتعة, حالها حال السجود على الأرض, حالها حال مسألة الطلاق, حالها حال كثير من القضايا, زين, التوسل, الشفاعة. هذه مو من مختصات مذهب أهل البيت فقط, هذه قضايا قرآنية, أفكار موجودة في القرآن الكريم. أنت ما تقبلها يعني ما تقبل فكرة قرآنية, مو ما تقبل فكرة شيعية, لا, ما لها, مو مسألة فقط شيعية, إنما أكثر من احتاج إلى هذه المسألة هم الشيعة. فتقول واحد وش ربط التقية بالشيعة؟ أكثر من احتاج إلى التقية, شوف عبر العصور, يعني افتح التاريخ وشوف زين ماذا فعل بنو أمية وماذا فعل بنو العباس في شيعة أهل البيت. روح شوف الدولة العثمانية, زين, للآن البعض يتفاخر بانتماء الدولة العثمانية وأنها دولة ودولة, زين, شوف الدولة العثمانية ماذا فعلت في شيعة سوريا, في شيعة لبنان, جبل عامل, هذا الشهيد الأول والشهيد الثاني من علماء, أكابر علماء الشيعة في جبل عامل, قتلوا لانتمائهم إلى مذهب أهل البيت. ما في سبب ثاني يخليهم يقتلون أو يقيمون على الحد أو تقطع يديه ورجليه إربا ويلقى, وهو عالم كبير جليل في الشهيد الأول رحمة الله عليه. فأكثر ناس استخدموا التقية هم الشيعة. زين, نجي إلى اعتبار التقية شنو الآن؟ هي مسألة عقائدية لو فقهية لو ويش؟ أولا هي مسألة فقهية تصنيفها, بل تعتبر حسب ما يصنفون الفقهاء المتأخرين أنها قاعدة فقهية, مو بس مسألة فقهية, قاعدة فقهية يعني لها حكم حتى على الفقه, حتى على القواعد الأصولية, لأنها ثابتة بدليل القرآن وبدليل الروايات. القرآن كثير من الآيات تكلمت عن مسألة التقية, مثلا من ضمن هذه الآيات التي نقرأها الآية اللي بدأنا بها المجلس, وأيضا في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيضا في قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. واضح أن بعض الآيات ظاهرها واضح أن ناس كانوا يبطنون الإيمان ولا يظهرونه. هذا معنى التقية. التقية ما هي؟ أن يبطن الإنسان الإيمان ولكن بسبب الضغوط, بسبب مثلا ظروف معينة لا يظهر هذا الإيمان. هذه درجة. درجة الثانية أنه يبطن الإيمان ولكن يحتاج إلى أن مو بس ما يظهره, يظهر الكفر, يبطن الإيمان ويظهر ماذا؟ الكفر. أصير هذا؟ نعم أصير. الوضع هكذا يتحتم, وأوضح دليل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله قضية عمار بن ياسر. عمار بن ياسر بداية الدعوة 10 سنوات النبي في مكة يدعو, وعمار بن ياسر من أوائل اللي استجابوا إلى النبي صلى الله عليه وآله في الفترة المكية. إذن هو حليف بني مخزوم. بني مخزوم كانوا أشداء على المسلمين. هذا لما نقول حليف بني مخزوم كان أبوه وهو ياسر وأمه سمية كانوا من الموالين إلى بني مخزوم. لما صارت بداية الدعوة واشتد أمر قريش في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله، زين بدأوا بتعذيب ياسر وتعذيب سمية حتى قتلا، قتلا شر قتلا، يعني ماتوا تحت التعذيب. ابنهم عمار هذا من كثرة الضغوط عليه قالوا له نريدك أن تشتم تنال من محمد، صلوا على محمد. قال زين إذا نلت منه، قال نريدك أيضا أن تذكر آلهتنا بخير، اذكر آلهتنا بخير وتنال من محمد ودين محمد، احنا نتركك بس. قال فنال من رسول الله، تحت تعرف يعني إذا أبو أم ماتوا تحت التعذيب، تحت يعني قتلا تحت شدة الضرب والتعذيب، والمسألة فيها تشفي كان من هاي العائلة، هذول كان إيمانهم صلب واعتقادهم برسول الله شيء غريب عجيب، يعني يقصر فهمنا احنا عن استيعاب مدى تعمقهم في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو بآثرون الموت على أن يكفروا برسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الروايات فنال من رسول الله وذكر آلهتهم بخير، لكن لما طلع من عندهم وأطلقوا سراحة جاء إلى رسول الله يبكي، فاضت عيناه بالدموع، جاء إلى النبي وحالة من الخجل، حالة من الخوف، حالة من الندم على ما فعل، فضمه رسول الله إلى صدره. تقول الروايات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال في هذه الكلمة: عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. ثم قال عمار جلدة بين عيني، هذا يبين مكانة عمار عند النبي صلى الله عليه وآله. طبعا عمار ما يعني احنا نقصر أن نصف حال هذا الإنسان اللي الله عز وجل وضعه ميزان في فهم الإسلام. يا عمار تقتلك الفئة الباغية. حتى الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لخصوص عمار، يقول له يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي واد فاسلك وادي علي. شوف علي وين يروح وصير ويا علي، سبحان الله. طريق النجاة وضحوا الأئمة بما لا مزيد عليه من التوضيح. وين تشوف علي بن أبي طالب في تروحك وياه، سالك دربة سالك أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي، تخلك يا علي بن أبي طالب تنجو. زين فاعتبروا المسلمون، اعتبر المسلمون والفقهاء هذه الحادثة بمثابة توضيح من رسول الله، أن وقال للنبي في آخر كلامه فإن عادوا فعد لهم، يعني إذا عادوا لك بالضرب والتعذيب على أن تكفر وعلى أن تشتمني، زين فعليك بهذا الأمر أنت تعود لهم أيضا وتنجو بنفسك بهذه الطريقة. زين صارت عدنا الآن قاعدة فقهية كما ذكر الفقهاء تسمى قاعدة التقية. هذه التقية أكثر من استخدمها، أكثر مذهب استخدمها هم الشيعة، لأن من بداية عصور الأئمة عليهم السلام في الدولتين الأموية والعباسية متى صار انفراج ويا شيعة أهل البيت ويا الأئمة عليهم السلام، يعني حتى لو بتقول زمن الإمام علي عليه السلام وبعد الناس مو كلهم ويا الإمام علي، حتى الناس مو كلهم ويا الإمام علي. في الكوفة اللي هي عاصمة علي بن أبي طالب في الكوفة يوم من الأيام قال الإمام علي لجماعة كانوا يصلون التراويح كانوا يصلون التراويح قال لهم الإمام علي ترى رسول الله ما جمع ما هذه صلاة مستحبة لا تصلى جماعة قالوا له روح روح وسنة عمره هذه سنة اختطها لأن الخليفة شلون أنت تمنعنا وما طاوعوا علي بن أبي طالب قال لهم مو مسألة سنة فلان أو فلان أنا أقول لكم أوضح لكم شيء عرفته من رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصلوات المستحبة لا تصلى جماعة إحنا الشيعة مو ما عدنا صلوات مستحبة في شهر رمضان عدنا ترى مو فقط الإخوان السنة صلاة التراويح إحنا عدنا يستحب أن تصلى في هذا الشهر 1000 ركعة زين توزعها على الشهر لكن بتجمع لي ناس وبتصليها جماعة هذا ما ورد هذا خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله كل الصلوات المستحبة لا تصلى جماعة ما عدا صلاة العيد لأن صلاة العيد هناك من يقول بوجوبها لأنها بعضهم يراها صلاة واجبة والبعض يراها في زمن الغيبة الصلوات المستحبة فبعضهم يقول أن هذه الصلاة تصلى جماعة لصلاة العيد زين أما بقية الصلوات المستحبة احنا ما نصليها جماعة إذا كان الإمام علي ما قدر يأثر على ذاك المجتمع وهو كان خليفة في ذاك الوقت ما أجبرهم إمام علي ما جاب لهم بالسياط ويلا بعد ولا حد يصليها لا حد يستخدم المسجد أبدا ما أجبر أحد تركهم وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه متى صار انفراج في حياة الأئمة تشوف حياة أئمتك زين الإمام الحسن شلون الناس ضده الإمام الحسين واضحة الإمام زين العابدين زين عاش في ظل دولة بني أمية وتسلط يزيد الكعبة هدمها بالمنجنيق يزيد 3 سنوات حكم يزيد كل سنة سوى بلية في هالسنوات 3 سنوات ما طول زين سنة قتل الحسين وسنة واقعة الحرة هتك المدينة عن آخرها وختمها ضرب الكعبة زين وأحرق الكعبة وشبهم بعد زين طعن لك ناس بالتاريخ يتباكون على أمثال يزيد وأنه خليفة للمسلمين شيء غريب عجيب يعني ما شلون تفكيرهم زين من الإمام الباقر الإمام الصادق الإمام الكاظم أنت تشوف حياتهم إلى درجة أن الإمام الصادق عليه السلام إذا رأيتموني فلا تسلموا علي حتى أنت توالي الإمام تشوفه في الطريق تخشى أن تسلم على الإمام سلام الله عليه يطلب من بعض أصحابه زين أن يتباعدون من أجواء المدينة يكاتب بعض المؤمنين أن هذا زمن خوف ما تقدر تظهر زين لما مات الإمام الصادق جعل وصية الإمام الصادق جعل وصية مفرقة ما وصى إلى واحد وصى إلى 5 من أولاده وصى إلى زوجته وصى إلى زين فلان إلى الخليفة العباسي علشان بس ما يعرفون منه الإمام اللي بيجي بعده فواضح أن استخدام التقية موجود في حياة الأئمة سلام الله عليهم كثير من الأمور ما أظهروها الأئمة حتى في بعض أحيانا يستخدمون التقية حتى ويا شيعتهم بعض الأمور ما أظهرها الأئمة عليهم السلام أمام المجتمع وأمام الناس يكلمون الخواص شوف حياة الإمام المهدي سبب غيبة الإمام المهدي إيش الخوف على حياته وإلا يكبسون الدار وتهرب نساء الإمام ويمسكون هذه أم الإمام السيدة نرجس سلام الله عليها ويخلونها بالسجن 6 أشهر تقريبا أودعت في السجن زين ثم بعد ذلك أطلقت هذا بعد ولادة الإمام طبعا زين يكبسون الدار على الإمام الهادي ما عنده شيء ما عنده إلا سيف وكتب أدعية يطبون على الدار يأخذونه ويودونه إلى المتوكل هذا حياة الأئمة حياة يعني مليئة بهذه المصاعب ما يقدر يقول الإمام من بعد أمام الناس فلان أو أنا إمام في الوقت اللي ترك المجال مفتوح إلى إلى الإمام الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى كتب أحمد أبو حنيفة وكتب مالك. زين شلون كتبهم ظهرت وفقههم الناس تتكلم بها وتنقلها وتنشرها؟ زين ما أحد يقول لهم شيء. في المقابل إذا بحدثون حديث عن علي بن أبي طالب بالخش يقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي زينب، ما يقول علي بعد ولا يقول أبو الحسن عشان ما حد يعرفه، يقول لك أبو زينب، يكنون الإمام علي بأبي زينب على أساس تضيع. من أبو زينب هذا؟ مو مشهورة، مو معروفة هالكنية. هذه درجات من التقية اللي عاشوها الأئمة. بتجي إلى حياة الأنبياء، حدث ولا حرج. موسى عليه السلام استخدم التقية، غير من الأنبياء أهل الكهف اللي منقولة قصتهم في القرآن الكريم. زين إنهم فتية آمنوا بربهم، لكن أظهروا إيمانهم إلى المجتمع وإلى الناس؟ لا، أخفوا هذا الإيمان إلى أن شاء الله أن تحصل لهم تلك المعجزة، إبراهيم عليه السلام وهكذا. إذن قد يسأل سائل، قلنا أن هذه التقية هو إظهار أن الإنسان يبطن الإيمان ويظهر الكفر. قد يقول واحد هذا إنزين هو النفاق، النفاق يختلف. النفاق هو أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإيمان، لكن هذا شيء مختلف تماما، استخدمه الأنبياء، استخدمه الأئمة عليهم السلام، إلى درجة أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تقية لا دين لمن لا تقية له. يقول التقية ديني ودين آبائي، يعني دين معناته مسلك، مسلكهم استخدام التقية، لا يصرحون بكل ما يعلمون، ولا يصرحون أمام الملأ من الناس، ولا يصرحون أمام الحكام بكثير من اعتقاداتهم. ولذلك حفظ المذهب بهذه الطريقة. لما نقول طريقة حفظ المذهب، واحدة من الطرق اللي حفظ بها مذهب أهل البيت هي مسألة التقية. بقت عندنا بعض الأمور. زين شواهد كثيرة، القصص كثيرة، من ضمنها قضية حميد بن قحطبة. حميد بن قحطبة هذا دشوا عليه واحد من جلاوزة هارون الرشيد، دخلوا عليه في رمضان، شهر رمضان، حاط المائدة قدامه ويأكل. انت مريض؟ قال لا. مسافر جنابك؟ قال لا مريض ولا مسافر. زين عجل المائدة والأكل ليش؟ قال أنا لو إيش أسوي الله ما يتقبل مني، مثل ما أقولون هي خربانة خربانة، بعد صليت ما صليت، صمت ما صمت، ما راح يتقبل منك. كذي فاهمنها هو. قالوا لي ليش؟ قال يوم من الأيام دعاني هارون الرشيد، قال لي كلام كثير، من ضمن هذا الكلام بماذا تفدي هارون الرشيد أو الخليفة؟ قال أفديك بنفسي. قال ما أحتاج نفسك بعد. قال بمالي وأهلي. قال كله ما أحتاجه، أريد شيء ثاني. قال لي أفديك بديني. قال زين، هذا سيف وهذا العبد، تروح ويا العبد وتنفذ ما يريد منك. ودى فعلا إلى بيت قديم في بئر في وسط فناء الدار، وجوانب البيت غرف، كل غرفة فيها 20 واحد، 3 غرف، 20 واحد من العلويين والشيعة من ذرية الزهراء. قال لا أريدك تقتلهم، بس قال ترمي الجثث في البئر، هي مقبرة جماعية، شو تسوي؟ مجزرة جماعية، ترمي الجثث في البئر وتخلي الرؤوس نوديهم لأمير المؤمنين هارون الرشيد. وقام يقول بدأ أقطع تلك الرؤوس كبار صغار إلى أن جئت عن آخرهم. كان السيف مثل ما يقولون تشل بعد مقدار معين فيصلح عدله، وقتل أيضا منهم العشرين الثانيين، هي أربعين، عشرين آخرين، ستين واحد في يوم واحد. لذلك الله ما وفق لتوبة، إلى جهنم وبئس المصير. هكذا كناس الله ما يوفقهم حتى للتوبة، حتى لو تابوا على التوبة، لكن بعد توفيقات. مثل ما ينقلون عن هذا وحشي لقتل الحمزة، يقولون الله ما وفق للتوبة، هو أسلم وأسلم دخل بالإسلام لكن مات وهو يشرب الخمر. توفيقات، حتى التوبة تحتاج إلى توفيق من الله. إذن التقية قاعدة فقهية موجودة في القرآن، موجودة في سنن حياة الأنبياء وحياة الأئمة عليهم السلام. ده شيء ما نقدر مو يعني يصورون المذهب اللي بعض أعداء أهل البيت يصورون التقية أو يصورون الشيعة أن ذولا أو شلون يصورون في أذهان الناس أن التقية تساوي الكذب، يعني هذا لم بس الشيعة ما عندهم شغل إلا يكذبون على الناس، كذبون في محاضراتهم، كذبون في سلوكياتهم، إن دول يستخدمون الكذب إلا هم يسمونه تقية. شوف التصوير شلون الإعلام أحيانا يظهر التشيع أو الشيعة على أنهم كذبة تحت غطاء التقية. هذا طبعا أمر خاطئ، تجي تفتح الكتب تشوف التقية هذه. إذا صارت ضغوط معينة واحتاج الإنسان إلى أن يحمي نفسه أو عياله أو روحه مثلا أو أمواله، يستخدم هذا المبدأ وهذه التقية في وضوء، في إظهار مثلا تدينه، إسلامه أحيانا، أحيانا إيمانه، زين يكتم إيمانه أحيانا يظهره. وقد قسمها الفقهاء إلى أقسام، ضمنهم الشيخ الأنصاري صاحب كتاب المقاصد، يقول هناك من التقية الواجبة وهناك من التقية المحرمة. أحيانا تكون محرمة التقية، زين ذلك يقول ليش الإمام الحسين ما استخدم التقية سلام الله عليه، بقية الأئمة استخدموا التقية. ظروف تختلف، هي قاعدة تتسع، والإمام عنده تشخيصه. احنا ما بنعلم الإمام تكليفه أو نجي مثلا نبرهن ونحلل، لا، أكو قولين هنا أن كل إمام عنده صحيفة يعمل بها. نشلون حللناها ما دخل الإمام تحليلاتنا، كل إمام من أئمتنا عنده صحيفة يعمل بما في مضمونها، رواية موجودة في الكافي. وأحيانا لا، الإمام يعمل بظواهر الأمور، هو رأى التقية فجلس وما نهض، كما هو حال الإمام الحسن، هو حال الإمام الصادق الكاظم الرضا إلى آخر أئمتنا سلام الله عليه. وبالتالي فهي قاعدة عامة تتسع وتضيق بحيث المورد، وما ينبغي أن نفهم هذا الفهم الضيق جدا أنه فقط حالة من الخوف تسيطر علينا، لا، هي قاعدة موجودة ولها أدلتها ولها بياناتها في كتب الفقهاء. نسأل الله السلام والثبات على محبة أهل البيت. من ضمن هذه الأمور بقيت المدينة في حال من الخوف بعد مقتل الحسين، يعني أهل المدينة وصل لهم خبر الحسين ومقتل الحسين، وكيف أن بني أمية فعلوا فعلتهم في قضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إلى أن مرت الأيام والأيام، فجاءت ضعينة الحسين إلى المدينة من بعيد، بيّنت المدينة أمام الركب أمام زينب، وإذا بزينب تنادي ومن ذا بقي لنا بالمدينة، من عدنا بالمدينة بعد، أصبحت الديار خالية، بيوت خالية من أهلها، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام مدينة جدنا، لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان
جينا خرجنا من كبل أهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا تنادي أنا لوقف على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايبي بالترب مدفون متى تجون يا رجالي متى تجون يا اهل المدينة ما تنهضون وكفان وياكم تجيبون والنعش بن حيدر تحملوا. دخل بشر بن حجلم منادى فما بقيت امرأة ولا مخدرة إلا وخرجت من بينهم أم البنين تنادي وحسينا. هالمرأة هذه اللي ما سألت عن أولادها ولكن سألت عن الحسين. وقف بشر بن حجلم ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار بشر بن حذلم صاحبي هيم لابني بشر بن حذلم صاحبيها يم البنين إن كان رتين الخبر مني عن حسين رد إلى دارك ولزمي مات من نوح في كربلاء يم البنين حسين مذبوح ومصيبته يم البنين الذوب الروح مرمي ثلاثة أيام ظل من غير تجفي أوان إلا مرمي ثلاثة أيام ما حد حفر قبره يم البنين وحرق والعدوان خدرة يم البنين وداسة الخيل على الصدرة مرمي ثلاثة أيام ظل من غير تجفي بعد يم البنين الأربعة ما حد دفنهم دمهم غسلهم والترب صاير كفنهم ومن الصبح زينب مشت للشام راحت وخلتهم على الغبرة مطاعي لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين قد كان لي بنون أدعى بهم واليوم أمسيت ولا من بنين. يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلى روح السعيدة المتوفاة من اجتمعنا لأجلها وسببها إلى روح المرحومة أم صالح وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وخدمة أهل البيت عليهم السلام رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.